السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة النحوي محمد الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا المقام فيما أذكر إلى الانتهاء عن الكلام عن أقسام المبتدأ وما يتعلق به. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على المبتدأ وعلى أحكامه، تكلم على المرفوع الرابع من المرفوعات التي عدها إجمالا، وهو الخبر، ثم ذكر أقسامه في ضمن ما تكلم به. والخبر له علاقة بالمبتدأ، وهما يشكلان الجملة الإسمية، أو هما ركنا الجملة الإسمية. الله بر والأيادي شاهدة، فلا قيمة للمبتدأ بلا خبر. فالخبر هو الذي، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسامه فقال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره. نحو قولك: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. هذه هي أقسام الخبر كما ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى هنا. وقوله هنا: الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، ليس المراد بالمفرد ما تكلم عليه في باب الإعراب، لأن النحويين لهم اصطلاحات في المفرد، منها أنه يطلق ويراد به ما يقابل المثنى والجمع، وهذا كما تقدم معنا في باب الإعراب، ومنها أنهم يطلقونه ويريدون به ما يقابل الجملة وشبه الجملة، وهو ما يتعلق بهذا الباب، أي بباب الخبر. وله اصطلاح آخر يأتي في بابه إن شاء الله عند ذكر الاستثناء والنداء. فالمراد بالمفرد هاهنا ما يقابل الجملة، وعلى هذا فإنه يدخل في المفرد في باب الخبر المثنى والجمع. فالجمع في باب الخبر على اصطلاح النحويين من قسم المفرد، أي من قسم الخبر المفرد. والمثنى في اصطلاح النحويين في باب الخبر يدخل في المفرد. فإذا قلت مثلا: زيد قائم، فهذا خبر مفرد، والزيدان قائمان، فهذا خبر مفرد، والزيدون قائمون، فهذا خبر مفرد، لأنه في مقابل الجملة وشبه الجملة. فالمثنى والجمع في هذا الباب من قسم المفرد. فالخبر قسمان، مفرد
الخبر قسمان: مفرد، المفرد كما ذكرت لك يدخل فيه المفرد الذي هو المعنى الاصطلاحي في باب الإعراب، ويدخل فيه المثنى ويدخل فيه الجمع. قال: فالمفرد نحو زيد قائم، زيد قائم، هذا مثال ضربه على الخبر المفرد. وزيد هنا إعرابه نقول فيه زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائم خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فالرافع للمبتدأ هو الابتداء، والرافع للخبر هو المبتدأ، هذه هي القاعدة في باب المبتدأ والخبر، وهذا هو النوع الأول وهو المفرد. وكذلك إذا قلت الزيدان قائمان أو الزيدون قائمون فإن هذا أيضا خبر مفرد، اضبط علامة رفعه، فتقول في مثل قولك مثلا الزيدان قائمان: الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وقائمان خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف لأنه عوضا عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وكل هذا النوع يسمى مفرد. قال: وغير المفرد أربعة أشياء، غير المفرد أربعة أشياء، وممكن أن نقول وغير المفرد شيئان، جملة وشبه جملة. والجملة قسمان: جملة اسمية وهي ما ابتدأ باسم وطلب خبرا، وجملة فعلية وهو ما ابتدأ بفعل وطلب فاعلا. وشبه الجملة قسمان: الجار والمجرور، وهو الخبر في الجمل الإسمية، والظرف وهو قسمان: ظرف زمان وظرف مكان. هذا إجمال لما ذكره المصنف رحمه الله، إلا أننا سنسير على طريقته التي ارتضاها. فقال أربعة أشياء: الجار والمجرور، يعني الجار الذي هو العامل، الذي هو عامل الجر في الاسم كما عرفنا بعضه من قبل، وهو حروف الجر من وإلى وعن وعلى وفي وربا والكاف واللام والباء والكاف واللام إلى آخره. فهذا هو الجار، الجار المراد به العامل، عامل الجر. والمجرور هو الذي وقع عليه الجر، وهنا الحظ أن المصنف رحمه الله استخدم مصطلح الجار والمجرور، ومن قبل كان يستخدم مصطلح الخفض. والمصطلح مصطلح الخفض كما هو معلوم مصطلح كوفي، مصطلح الجر كما هو معلوم مصطلح بصري، إلا أن كثيرين من النحويين يستعملون هذا ويستعملون هذا. فقال: الجار والمجرور، وضرب له مثلا بقوله: زيد في الدار، زيد في الدار. زيد ها هنا مبتدأ كما مر معنا إعرابه مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والدار مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، والجملة من الجار والمجرور خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. هذا ظاهر مذهب المدرسة الكوفية. البصريون يقولون ليس الجار والمجرور هو الخبر، وإنما الخبر كون عام مستكن في الجار والمجرور. ولهذا قال أحد أئمتهم وهو ابن مالك رحمه الله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. يعني أنهم يقولون أن الخبر هو المستكن أو الكون العام الواقع في الجار والمجرور. فإذا قلت لك مثلا زيد في الدار، ما الذي تعنيه؟ تعنيه أنه كائن أو مستقر أو جالس أو نائم، كون عام. وكذلك في الظرف، فأخبروا بظرف أو بحرف جر. لكن الكوفيون يقولون في الدار خبر، زيد مبتدأ وفي الدار خبر، وينتهون بهذا. قال رحمه الله: والظرف. ولم يفصل المصنف رحمه الله تعالى في الظرف، وإنما اكتفى بذكره كنوع واحد ومثل له بنوع واحد، وهو ظرف المكان، وهو ظرف المكان. فالظرف بنوعيه: ظرف الزمان وظرف المكان، يقع خبرا للمبتدأ. والمصنف هنا ذكر مثالا واحدا كما قلت لك، فقال زيد عندك، هذا مثال الخبر إذا كان ظرفا. وعلى هذا فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن عندك. وعند مضاف، والكاف مضاف إليه وهو ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف، في محل جر بالمضاف. هذا الإعراب البصري على ما تقدم بيانه. وأما الكوفيون فإنهم يقولون زيد عندك زيد مبتدأ، وعندك ظرف خبر، ظرف خبر. ولم يضرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا على ظرف الزمان، وإنما ضرب مثالا على ظرف المكان كما تقرر سابقا. فإذا أردنا مثالا على ظرف الزمان قلنا مثلا السفر غدا. فالسفر ها هنا مبتدأ على ما تقدم مرفوع بالابتداء إلى آخره، وغدا ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن غدا أو حاصل غدا، وهكذا فيما يمر عليك من المبتدأ، من جملة المبتدأ التي تطلب خبرا. وهذان نوعان وهما ما يسمى بشبه الجملة. فإذا قيل لك ما شبه الجملة فقل الجار والمجرور والظرف بنوعين، هذا يسمى شبه الجملة عند النحويين. بعد ذلك قال: والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. وهذه هي الجملة، والأولى جملة فعلية والثانية جملة اسمية. لكن لابد كما سيأتي أعلمنا الخبر إذا كان جملة اسمية فإنه لابد وأن يتعدد المبتدأ، وقد يعددونه إلى عشرة. فقال رحمه الله: والفعل مع فاعله. ما مثاله عند المصنف؟ قال: زيد قام أبوه، زيد قام أبوه. هذه جملة اسمية ابتدائية تطلب خبرا، فعندما تقول زيد هذا مبتدأ، أين خبره؟ لابد أن تتطلبه، طلبته فإذا به جملة،
قال قام، قام أبوه. قام هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأبو، لاحظ أبو، ولا بد من التفصيل في مثل هذه المقامات. أبو هذا فاعل، فاعل لأي شيء؟ للفعل، فاعل مرفوع بالفعل الذي هو قام، فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. وأبو هنا مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر مبتدأ. وهكذا فيما يمر عليك من الأمثلة، زيد صلى أبوه، صام أبوه، مريم أمها قانتة، إلى لا عفوا لا مريم كفلها زكريا، لابد أن تكون مصدرة بالفعل حتى تكون جملة فعلية. الجملة الفعلية لها أمثلة كثيرة، زيد يأكل أبوه الطعام، وقس على ذلك لأن النحو قياس يتبع. قال رحمه الله والمبتدأ مع خبره، وقلت لك بأنه إذا كانت الجملة ابتدائية وكان الخبر جملة، وكان الخبر جملة اسمية، إنه بد أن يتعدد. قال رحمه الله هنا ابن آج الروم: وزيد جاريته ذاهبة. زيد جاريته ذاهبة. زيد هذا هو المبتدأ، مبتدأ مرفوع، وإذا ثنيته لابد أن تعطيه العلامة، وإذا جمعته جمع تكسير أعطيته العلامة، وإذا جمعته جمع مذكر سالم أعطيته العلامة. المهم هو أن تضبط العلامات والعمل والعامل والمعمول فيه، هذه مهمة. فإذا قلت زيد جاريته ذاهبة، زيد هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجارية مبتدأ ثان مرفوع بالابتداء أيضا، تعدى إلى معمولين هذا الابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وجارية هنا مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم، مضاف في محل جر بالمضاف، الهاء هذا مضاف إليه وهو ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف، فالعامل في المضاف إليه هو المضاف وليست الإضافة على الراجح. وذاهبة هذه خبر للمبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأننا أخبرنا بالذهاب عن من؟ عن الجارية لا عن زيد كما هو معلوم، فهو خبر لها. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، ولا بد والحالة هذه من وجود رابط، رابط ما هو رابط يوصلك للشبكة والتنزيل، رابط يوصلك إلى كون هذه الجملة الابتدائية الثانية خبر للمبتدأ الأول، والرابط هنا هو الضمير الهاء جاريته. وهكذا قس عليها: زيد أمه كريمة، زيد أبوه شجاع، إلى آخر كلام العرب الذي لا يخرج عن
عن هذا المقام. وعرفنا فيما سبق أنه لابد في جملة الجار والمجرور من بيان الخبر وأنه ليس هو الجملة شبه الجملة، وإنما هو الكون العام المستقر في هذه الجملة. هذا ما ذكره ابن آجي الروم رحمه الله تعالى اختصارا فيما يتعلق بأقسام الخبر. عرفنا أنه يكون مفردا ويدخل فيه المثنى والجمع، ويكون جملة، والجملة قسمان: جملة اسمية مبتدأت باسم، وجملة فعلية مبتدأت فعل، وشبه جملة وهو قسمان: الجار والمجرور والظرف، والظرف قسمان: ظرف زمان وظرف مكان. ولما فرغ رحمه الله تعالى من بيان المبتدأ والخبر وبيان أحكامها انتقل إلى الكلام على النواسخ للمبتدأ والخبر. والنسخ المراد به الإزالة حيثما وجد، يعني أن الجملة كانت سائرة على هذا المعنى أو على هذا النمط وهذا النحو، زيد كريم ماشي على هذا، فعرض لها عارض غيرها ونسخها، حولها وصرفها عن طريقها الذي تسير فيه. هذا ما سيعقده المصنف رحمه الله تعالى. والجملة على كل حال، الجملة الإسمية التي هي جملة المبتدأ والخبر، لا تخرج عن أربع حالات نجملها هنا ثم نفصلها على حسب كلام المصنف. الجملة الإسمية لا تخرج عن أربع حالات. الحالة الأولى طبعا في الغالب، يعني بعضكم قد يقول إن آيت لا إله إلا هو، هذا سنأتي إليه إن شاء الله. الحالة الأولى أن تبقى على أصلها، مثل ما ضربت لكم مثال قبل قليل: زيد قائم، هذه جملة ابتدائية على حالها. الحالة الثانية أن يدخل عليها ناسخ يرفع الأول منها وينصب الثاني، وهذه هي كان وأخواتها، فتقول: كان زيد ذاهبا. فالنسخ توجه إلى الخبر وأيضا إلى المبتدأ على الصحيح، أن الرفع هنا ليس هو الرفع الأول. عندما تقول زيد قائم وعندما تقول كان زيد، هو هنا مرفوع وهناك مرفوع، لكن هناك مرفوع بالابتداء، وهنا مرفوع بكان، وهو هناك مبتدأ وهنا اسم كان. هذا هو قول المحققين. على أن يعرض لجملة الجملة الإسمية ما ينصب أولها ويرفع ثانيها، يعني ما ينصب المبتدأ، عفوا، ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها، مثل ما تقول: إن زيدا كريم، إن زيدا كريم. وكان لها أخوات وإن لها أخوات. لا تنحى أنس ما بل والإشراء إن شاء الله ما سننسى. التنبيه على خطأ يقع فيه المعربون في هذا الباب، وهو مما تداخلت فيه المدارس، لأن الكوفيين يعربون إن هنا بأنها حرف توكيد ونصب، وهذا شائع في الإعراب، فيقولون حرف توكيد ونصب. في المثال الذي سبق: إن زيدا قائم، وزيدا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة، وذاهب أو قائم خبر إن. طيب، ما العامل في ذاهب على هذا الإعراب لا وجود للعامل. على هذا الإعراب إن حرف توكيد ونصب إذن ليست حرف رفع. ولهذا الصحيح في إعرابها أن يقول أن يقال إن حرف توكيد مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، هذا هو الصحيح في إعرابها. وهذه الحالة الثالثة للجملة الاسمية. الحالة الرابعة هي أن يدخل عليها ناسخ لجزئيها لكنها لا تكون لا مبتدأ ولا خبرا ولا اسما وخبرا ولا خبرا واسما، وإنما تغير الجزئين، تغير المبتدأ والخبر إلى حكم آخر وهو المفعولية، وهو باب ظنا، باب ظنا وأخواتها. فيكون الجزء الأول وهو المبتدأ في أصل الجملة مفعول أول بظنا، والجزء الثاني الذي هو الخبر في الجملة الاسمية المفعول الثاني في قولك ظننت زيدا ذاهبا، فظن ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول وذاهبا مفعول ثاني. هذا خلاصة ما سيدرسه ابن آجروم رحمه الله تعالى في أبواب، في هذه الأبواب التي سيذكرها. فقال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. ولاحظ أيضا مسألة مهمة، هي أنهم أن النحويين يذكرون هذه النواسخ في باب المرفوعات مع أن فيها منصوبات، لأن خبر كان منصوب واسم إن منصوب وظن وأخواتها منصوب، منصوبان لماذا؟ لإكمال القسمة كما سيأتي معنا. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل، لأن النحو دائر وقائم ومرتكز ونظريته وإن صح التعبير فلسفته على العامل، يدور مع الزجاجة حيث دارت، يدور مع العامل حيث دار، والعامل يطلب عمله، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. هذا هو ما شرحناه قبل قليل، لكن المصنف رحمه الله لم يذكر الحالة الأولى لأنها مفروغ منها. فالحالة الأولى بقاء الجملة على أصلها مبتدأ وخبر، الحالة الثانية كان وأخواتها، ثالثة إن وأخواتها، الثالثة ظن وأخواتها. هذا هو ما يعني عرض له المصنف رحمه الله تعالى. لعلنا نأخذ طرفا من ما يتعلق بكان وأخواتها، وهو ومن المهم بارك الله فيكم أن نستعمل معرفة نوع الكلمة. إحنا عرفنا أنواع الكلمة أنها اسم فعل وحرف، فكل باب يواجهنا من باب العوامل لا بد أن نعرف هذا العامل وش نوعه، ما نوعه. وإن كنا حقيقة قصرنا في باب الجوازم ربما بسبب يعني ضيق الكتاب، لأننا لابد أن نعلم ما هو الاسم، يعني ما هو العامل هذا، هل هو من الأسماء أو من الأفعال أو من الحروف. لماذا؟ لأننا لابد وأن نعطيه حقه في الإعراب. فإذا قلنا بأنه حرف أعطيناه حقه من جهة البناء، إذا قلنا فعل أعطيناه حقه من جهة الإعراب، إذا قلنا اسم أعطيناه حقه من جهة الإعراب. فإذا نظرنا في كان وأخواتها قلنا بأنها أفعال، فإذا قلنا بأنها أفعال فعندما تمر علينا في جملة الكلام لا بد وأن نعربها إعراب الأفعال. هذا شيء مهم. قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم، وتنصب الخبر، هذا عملها. كان هذه كما هو معلوم أم الباب، يصدرون بها الكلام على هذا الباب، وهي فعل ماض، هي فعل ماض، لأننا قلنا بارك الله فيكم بأن كان وأخواتها هذه أفعال. قال فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمس وأصبح وحال وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، هذه كلها أفعال. وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام، 13. وما تصرف منها بعد ذلك هذا شيء كثير. وقد أوصل بعضهم العوامل هذه إلى ما يقارب 40، لكن هذه هي المشهورة في الاستعمال، والغالب في المتون هذه أنهم إن أتوا المشهور في الاستعمال. والفطن إذا سمع الكلام العربي لا يخفى عليه أن هذا هو العامل فيها، وأنه رفع الاسم ونصب الخبر، فهو من أخواتي كان. هذا القسم الأول كما ذكرنا من أقسام الفعل ومن أقسام النواسخ الداخلة على الجملة الاسمية. بعد ذلك طبعا أن كثير من الشراح، وهذه الطريقة يرتضيها بعضهم، يذكرون معنى كل واحد من هذه الأشياء ويطيلون الكلام عليها بسبب ذكرهم، من جهة أن مثلا كان اسم بالزمان الماضي، وأمسى اسم للمساء، وأصبح اسم بالصباح، وأضحى اسم بالضحى، وظل اسم بالدوام أو الثبوت أو ما أشبه ذلك. وكل هذا الحاجة إليه قليلة، بسبب أن المراد بالنسبة للنحوي هو العامل للمعنى. معنى المصنف رحمه الله ضرب أمثلة فقال كان زيد قائما، كان زيد قائما، هذا المثال الذي ضربه المصنف رحمه الله تعالى يسير على جميع الأبواب التي ذكرناها، وسيضرب وهذه الأفعال، وسنرجع لها إن شاء الله. هذه الأفعال تقسم 3 أقسام، لأن قلنا بأنها 13 اسما أو فعلا، وهي تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يعمل في المبتدأ والخبر النصب والرفع بدون شرط، وهي 8 الأولى. الثمانية الأولى كلها ما هي؟ كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، هذه تعمل بلا قيد ولا شرط، ونأخذ عليها أمثلة. قال المصنف رحمه الله، نأخذ أمثلة الشيخ، كان زيد قائما، كان هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كما مر معنا. وزيد زيد اسمها مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. و ايش ذكر المثال؟ قائما، قائما هذا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك هذا الباب في جميع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأننا على الأقل الليلة ننتهي من إن شاء الله من القسم الأول. عندما تقول أمسى الرجل طيبا، تعرب نفس الإعراب، أمسى فعل ماض والرجل اسمها وطيبا خبرها. وهكذا أصبح الرجل صحيحا نفسه، أضحى ظل، تعربها نفس الإعراب الذي مر معنا. من أمثلتها في القرآن مثلا ظل وجهه مسودا، فظل تقول فعل ماض ناسخ من أخوات كان مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ووجه اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف، ومسودا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك في ليس وصار وبات، هذه كلها تعمل بدون قيد ولا شرط. فنكون قد انتهينا في هذه الليلة من القسم الأول من الأقسام الناسخة للمبتدأ والخبر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم وإليكم، لي أكثر من 5 سنوات أحاول دراسة المتون القصيرة القرآن المختصرة في التوحيد من ذلك الأصول الثلاثة التي لم أستطع تجاوزها إلى الآن. كل سنة أشارك في دورة في دراسة هذا المتن سواء بإشراف المشايخ السلفيين أو بين الأخوات، وفي كل مرة أفشل في ضبط الشرح وحفظ الفوائد، وإن كان هناك اختبار فيها لا أجتازه لفشلي في المراجعة. ومن ذلك الدورة التي تحت إشرافكم، وبدأت أشعر بالإحباط واليأس وأني لا أصلح لطلب العلم، مع العلم أن عندي سحر ومس منذ سنوات، وأعيد السحر لي مرات وأجد دليل ذلك. فهل فشلي في طلب العلم وحفظ القرآن بسبب السحر، أم أنه بذنوب تقصير؟ الله جل وعلا قبل الإجابة على السؤال أن ينزل عليك الصحة والعافية، وأن يسبل عليك الصحة والعافية، وأن يعافيك مما أنت فيه. وما تفعلينه هو الجهاد بعينه، ولا يريبنك عدم التجاوز للاختبار ما دمت تحضرين العلم ومجالسه وتستفيدين مما تسمعين. وأحيانا بعض الناس لا يشعر بالفائدة، مع أن الفائدة في حياته وجدانية، فكونه يدرس التوحيد ويحضر دروس التوحيد ويتعلم التوحيد، فيعصمه الله بدراسته للتوحيد من الوقوع في الشرك، مع أنه ليس من الدعاة إلى التوحيد، وليس من المدرسين للتوحيد، وليس من المعلمين للتوحيد. هذا في حد ذاته كاف. وينبغي أن نعلم أنه ليس من شرط طلب العلم أن يكون الإنسان عالما، أيا كان من الرجال أو من أو من النساء. ليس من شرط العلم أن تكون عالما، أو ليس من شرط التعلم أن تكون عالما، ليس من شرط التعلم أن تكون مؤلفا مصنفا، ليس من شرط العلم أن تكون مفتيا. ولهذا قال الإمام أبو عبد الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: طلبت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. والإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: ليس شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته. قالوا: يا أبا عبد الله، وما النية في العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. من أسباب الإحباط التي تصيب بعض طلبة العلم وبعض طالبات العلم للأسف الشديد أنه يرى أنه إذا لم يستطع أن يدرس هذا الكتاب، أن يناقش في هذا الكتاب، أن يجيب على أسئلة هذا الكتاب، أن هذا دليل على فشله ودليل على عدم انتفاعه بالعلم. لا، أقول له وأقول لها: على رسلكما، فإن هذه النية ربما تكون مدخولة وتكون أسوأ على طالب العلم من استفادته. إذا حضر طالب العلم، إذا حضرت طالبة العلم الدروس عند مشايخ السنة وطلاب العلم من أهل السنة واستفادت المعنى العام أو استفاد المعنى العام للإسلام، فإن هذا من الفقه في الدين. وكونه يكون معصوما من الشرك، معصوما من الفتن بسبب هذا العلم الذي يتعلمه، هذا كاف في حد ذاته، وخصوصا إذا كان الإنسان معذورا. وقضية مجاوزة الاختبار أو ما أشبه ذلك هي فقط من باب العامل المساعد لطالب العلم الذي حضر هذه الدروس لشحذ همته والمساعدة والمساندة على المذاكرة. وإلا فإن المقصود هو سماع العلم، والمقصود أيضا الانتفاع من العلم، وأيضا طالب العلم كذلك طالبة العلم إذا وفق لحضور هذه المجالس وإن لم يتجاوز الاختبار، وإن لم ينجح كما يقولون أو يفوز في الاختبار، فإن حضوره ومجالسته لهذه الدروس ولهؤلاء المشايخ هذا في حد ذاته فوز عظيم، بل هو من أعظم الفوز. لأننا نرجو الله جل وعلا مع كثرة ذنوبنا أن يعمنا في كل مجلس بقوله: قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. وأي فضل بعد هذا الفضل. وأختم بالنسبة لجواب السائلة هذه، لأنه سؤال مهم كما رأيتم، ويعني بغض النظر عن العارض الذي يعرض لبعض طلبة العلم في ترك العلم، لأنه يرى أنه إذا طلب العلم سنوات وكما يقولون يظن هو، وهذا من أنا أقول لأن هذا من تلاعب الشياطين بطلبة العلم، يظن أنه لم يستفد. لماذا لم يستفد؟ لأنه لم يصر مدرسا، لم يصبح عالما، لم يصبح مفتيا على رسلك، فإن هذه درجة أخرى. ولهذا يعني ذكرت الآن الذهبي رحمه الله في السير، لما يعني وإن كنت لا أذكر الآن مع بعد العهد في قراءتها هل هو علق على قول الإمام أحمد أم أنه ذكر نحو كلام الإمام أحمد، لما قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، قال: فإذا فتح الله عليه وآنس نفسه آنس من نفسه العلم وأراد أن يعلم الناس وينفع الناس فشيء آخر. هذا معنى كلام الذهبي تجدونه في سيره. فهذا السؤال كما ذكرت سؤال مهم، وأنصح السائلة أيضا بالنسبة لهذا المرض الذي ذكرته هي وأمثالها بالإكثار من الدعاء والرقية، وأن تعتني هي بنفسها في رقية نفسها ولا تلتفت إلى أحد أبدا، تعلق قلبها بالله عز وجل وتدعو الله تبارك وتعالى بأن بالدعاء في هذا الجلال والإكرام، وتشكو إلى الله تبارك وتعالى ضعفها وعجزها وأنها قد حيل بينها وبين مرضاته بسبب هذا التسلط من الشياطين ومن الجن، وتجعل رغبتها إليه تبارك وتعالى في زوال ما بها من المرض من أجل الحث السير إليه جل جلاله. تقول أحسن الله إليكم، أو يقول هل وإليكم، أو أحسن الله إليكم وإليكم، هل عندما تطهر المرأة الحائض بمعنى يتوقف عنها الدم قبل أن تغتسل تكون طاهرة لزوجها؟ لا، ليست طاهرة ولا يحل له أن يطأها، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل عندما لا يعتد بخلاف أبي محمد بن حزم يعتبره إجماعا. والقراءتان إذا جاءتا في القرآن فإنهما تحملان محمل الآيتين كما هي قاعدة أئمة التفسير والقراءات والأصول، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم، وهي القراءة التي نقرأ بها قراءة عاصم، ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي القراءة الثانية حتى يطهرن، وحملت القراءة الأولى على انقطاع الدم، وحملت القراءة الثانية على ضرورة الاغتسال، وهذا الذي كان عليه عمل المسلمين، فلا يجوز للرجل أن يطأها ولا يجوز لها أن تأذن له في ذلك حتى تغتسل. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز وضع صور ذات الأرواح على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرها؟ لا يجوز، لا على هذه المواطن ولا على يعني ولا على غيرها من الجدر أو الملابس أو ما أشبه ذلك. والعجب أن بعض الناس، سبحان الله، أنا فتحت قبل ما أقول فتحت، ولكن فتح لي حساب على هذا الذي سمى بالتويتر هذا، فالشاهد من الكلام أنني بالشهور بسبب الحمد لله نرى أن نفع الدروس والتدريس أنفع من هذه المقاطع التي تذهب مع الرياح، وإن كنا لا نقول بأنها ليست نافعة، لكن ليس نفعها كنفع الدروس والتعليم. الشاهد أنني دخلت أظن اليوم أو أمس بعد ما يقارب الشهور، فإذا بالمتابعين من الجدد لم أكن أعرفهم، وإذا بعضهم والله أعلم هو قاصد للمتابعة أو أنه أعجبته كلمة وكما يقولون ضرب على زر المتابعة، وبعضهم وضع صورة، يعني يضع صورة فتاة أو صورة شاب، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد من هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. يقول أحسن الله إليكم وإليكم وبارك فيكم وفيكم، فتاة تقدم لخطبتها شاب فاستخارت الله عز وجل شعرت بارتياح وسأل أهل الشباب أي خير إنه مع ركاح، وبعد العقد استمرت الاستخارة فصارت تشعر بعدم ارتياح، وكررت الاستخارة وشعرت أيضا بعدم ارتياح وتريد الطلاق، ورفض الوالدان بشدة. سؤالي، هل الاستخارة اعتبار بعد تمام عقد النكاح وقبل الدخول؟ وهل هذا الذي تشعر به بسبب الاستخارة أم هو من الشيطان؟ أفيدونا. إن كانت الأسباب الظاهرة لها من جهة الشاب على مقتضى ما أمرت به الشريعة من أنه ممن ترضى دينه وخلقه، فإنه لا ينبغي لها، والحالة هذه أن ترفضه، لأن الاستخارة أمر زائد على هذا الحكم المطلوب شرعا، وهو الرضا بخلقه ودينه. وأنا أخشى في مثل هذه الحالات التي ربما واجهتنا وواجهنا السؤال فيها، أن لا يكون الأمر من جهة نفسية، وإنما يكون من جهة، وأنا لا أوقع في نفس هذه الفتاة أو في نفس غيرها الشكوك، قد يكون من جهة العين أو ما أشبهها من مس أو من غيره، فأنصحها قبل ذلك كله بأن ترقي نفسها وأن تقرأ القرآن بكثرة وتقرأ سورة البقرة، وإذا استطاعت أداء عمرة لتتفرغ فيها للدعاء في هذا الأمر فذلك حسن. قلت هذا في هذه السائلة لأن المكتوبة أمامي بأنها من السعودية، ولم أقل في سؤال السائلة الأولى ذلك لأن السائلة كانت من فرنسا. فعلى كل حال أنصحك بأن تتأني وألا تفسخي العقد حتى تتوجهي إلى الله بالدعاء وتلظي بالدعاء وترقي نفسك، لعل الله تبارك وتعالى أن يرفع ذلك وأن يكون من عمل شياطين الإنس أو شياطين الجن، ما دام ما ذكرتي في هذا الرجل من حيث الظاهر من أنه شاب أثنوا عليه خيرا في دينه وفي خلقه. فالتأني مطلوب في مثل هذا الأمر لأن الزواج مطلوب وصحيح. عندنا الإمام يطيل كثيرا في الركوع في الركعة الأولى حتى يدرك المصلي، هذا من السنة بارك الله فيكم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، وإن كان الباجي أبو الوليد رحمه الله في كتابه لا إله إلا الله ما أكثر النسيان، أي نعم، في كتابه الإشراف على مسائل الخلاف تعرض لهذه المسألة وذكر قولين، يعني وهو غالبا يعتني بمذهب مالك ومذهب الشافعي، فذكر القول بالكراهة المطلقة، وذكر قول الشافعي بالاستحباب المطلق، والمسألة فيها قول ثالث للإمام أحمد رحمه الله، قال شيخنا العلامة الفوزان وهو الراجح وهو أعدل الأقوال، وحقيقة من تأمله يجد إن شاء الله أنه أعدل الأقوال، وهو أن انتظار الإمام بالمأموم الداخلي إلى المسجد الذي يشعر بأنه قد دخل لا بأس به إذا لم يشق على المصلين، إذا لم يشق حيث يطيل بهم ويشق ذلك عليهم. أما إذا كان في ذلك مشقة عليهم ويطول عليهم الانتظار فإنهم هم الأصل وهم الأحق. هذا القول لعله إن شاء الله أعدل الأقوال، فإذا كان الانتظار ليس طويلا ولا يشق على المصلين الأمر في هذا إن شاء الله حسن. علة المالكية كما ذكر الباجي هي أنهم يقولون بأن هذا فيه مشقة على المأمومين، وعلة الشافعية أنهم يقولون بأن هذا فيه مصلحة وإرفاق بالقادم من أجل إدراك أجر الركعة، والقول الذي قاله الحنابلة إن شاء الله أنه أعدل الأقوال إذا قدر الإمام أن الانتظار ليس فيه مشقة على المأمومين. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا وجعله في ميزان حسنات الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.